بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة المزمل إلى آخر آية فيها، وهذه الآية تأخرت عن نزول أول السورة سنة كاملة، كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: افترض الله تعالى قيام الليل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله تعالى خاتمتها 12 شهرا، ثم أنزل الله تعالى التخفيف: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. فنسخ الله تعالى قيام الليل، فتحول الحكم من كونه فريضة إلى الاستحباب. يقول الله تعالى في هذه الآية، آية التخفيف: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل، فيقوم نصف الليل مثلا، وأدنى من ثلثي الليل ونصفه بنصب نصفه بالفتحة، يعني تقوم نصف الليل، وثلثه يعني تقوم ثلث الليل. وفي قراءة بالجر: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني تقوم أدنى من ثلثي الليل، أقل من ثلثي الليل يعني النصف تقريبا، ونصفه يعني أدنى من نصفه، يعني يقوم تقريبا ثلث الليل، وثلثه يعني أدنى من ثلثه، يعني تقريبا يقوم ربع الليل. وهذا بحسب نشاط الإنسان واختلاف الأحوال، تارة قد يكون مريضا، تارة قد يفتر، فيختلف قيامه، أحيانا الليل يطول يقصر، فأحيانا ينشغل الإنسان فيختلف قيامه في الليل. وهنا الله تعالى تأمل كيف صدر هذه الآية بقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، مع أن هذا أمر معلوم، يعني من المعلوم أن الله تعالى يعلم كل شيء، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل والصحابة رضي الله عنهم معه، فما فائدة ذكر هذا الكلام؟ هذا أمر معلوم، فإذا خصه الله تعالى بالذكر دل ذلك على أن الله تعالى يحب هذه الحال، فالله تعالى كأنه يثني عليهم بذلك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فالله تعالى قد تقبل منكم قيامكم ورضي عنكم ووفيتم بما فرض الله تعالى عليكم. فهذا فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وتأمل كيف قال: وطائفة من الذين معك، مع أن الطائفة هنا معطوفة على الكافي يعلم أنك، ومن المعلوم أن اسم أن يكون منصوبا. تأمل ما قال: وطائفة من الذين معك، يعني ما نصبها مباشرة أو عطفها يعني عطفا مباشرا على يعني على الضمير الذي يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: وطائفة من الذين معك، يعني وطائفة من الذين معك تقوم الليل، والله تعالى يعلم حالها. فهذا والله أعلم، لأن قيام الصحابة رضي الله عنهم يختلف عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل عند الله تعالى. فهنا فصل في العطف ولم ينصب كلمة طائفة، وهذا يشبه قول الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، ما قال ورسوله، تأمل، يعني أن الله لفظ الجلالة منصوب ورسوله معطوف، رسوله معطوف على الله، لكن تأمل ما جعل العطف هنا عطف في اللفظ، ما قال ورسوله بل قال ورسوله، لأن براءة الله تعالى من المشركين أمرها عظيم، أشد وأعظم وأجل بلا شك. ثم براءة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي تبعا لبراءة الله، وتأتي دون ذلك. فهذا من دقة اللغة العربية هنا، والله أعلم. قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على قيام الليل، ووطنوا أنفسهم على قيام الليل في هذه السنة التي فرض عليهم القيام، ثم بعد ذلك اعتادوا على القيام، بل أصبح قيام الليل هو أنسهم في هذه الدنيا، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يطيلون القيام. وعثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة يقوم بها ليله، تأمل في قيامهم في الليل. وهكذا كانت بيوتهم تعرف بالصلاة والقيام من أصوات القرآن فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين في المدينة، أنه يعرف منازل الأشعريين في المدينة من أصواتهم بقيام الليل. سبحان الله، بيوتهم كخلية النحل في الليل، تخيل يعني وأنت تمشي في الطرقات تسمع صوتا من هذا البيت وصوتا من هذا البيت، وطائفة من الذين معك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ما كانت تمر عليهم ليالي هكذا بدون قيام. هذا شأن المحب المشتاق للقاء ربه جل وعلا، وطائفة من الذين معك. ولكن كما عرفنا لما كانت المواظبة على قيام الليل شاقة، ولا بد أن تعتري الإنسان بعض الفترات والأحوال التي قد يمرض فيها وينشغل فيها ويسافر فيها، وأيضا الليالي تختلف في طولها وقصرها، فربما يصعب القيام في الليالي القصيرة مع استفراغ الجهد مثلا في النهار في أعمال الدنيا، ثم ضبط الوقت وتحريره قد أيضا يشق على الإنسان. فبسبب هذه الأمور خفف الله تعالى فقال والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا من رحمة الله تعالى، والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعلهما على مقادير معينة، فيعتدلان تارة، ثم الليل يطول في الشتاء مثلا ويقصر في الصيف مثلا. فالله يقدر الليل والنهار، يجعلهما على ساعات مقدرة، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. علم أن لن تحصوه، يعني أن تقوموا بهذه المقادير التي فرضها الله تعالى، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، لأن ضبط هذه الأوقات قد يشق على الإنسان لنسيان الإنسان ولجهله، للأسباب التي تعرض عليك ما عرفنا من مرض، من سفر، من تعب، من قصر الليل. فهذا يجعل الإنسان لا يحصي القيام إحصاء دقيقا. طبعا في الماضي ستقول كيف كانوا يقدرون نصف الليل وربع الليل وثلث الليل وما عندهم ساعات؟ في الماضي ما عندهم ساعات، كيف يعرف الآن مضى نصف الليل أو مضى ثلث الليل؟ وليس كالنهار ممكن أن تستدل بالأوقات، تستدل على الأوقات عن طريق الشمس. لكن في الليالي كان العرب يعتمدون على القمر وغياب القمر، وهذا معروف عندهم، فمثلا كما هو معلوم أن القمر له غروب في ساعات معينة، فيعرفون مثلا أن القمر في أول الشهر يغيب بسرعة، في مثلا يعني كما جاء في الحج في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عندما كانت تصلي بالمزدلفة وتقول لمولاها: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ لأن تعرف أن الغمر أن القمر يغيب في تقريبا في هذه الليالي، في ليلة العاشر من ذي الحجة، يعني ليلة العاشر من الشهر العربي، يغيب تقريبا بعد مضي ثلثي الليل تقريبا، يعني تقريبا بعد مضي أكثر الليل. فهكذا كانوا يعني يقدرون الأمر. المهم بسبب هذه الظروف، وقال علم أن لن تحصوه، أن تضبطوا المقدار، والإحصاء أصله من العد بالحصى، لأنه يعني بالعدد مضبوط. فكذلك علم أن لن تحصوه، أن لن تضبطوا المقدار، ويترتب على هذا أيضا بسبب الظروف الأخرى لن تطيقوا القيام بهذه المقادير يعني في كل الليالي، لما يعتري الإنسان من ظروف وأعذار. وهذا كما قال الله تعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. يعني الإنسان مهما استقام لابد أن يزل، لابد أن تفتر نفسه، يمرض، قد تزل قدمه، يعصي الله تعالى، يغفل. فكذلك هنا قال علم أن لن تحصوه، هذا لضعف الإنسان، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فتاب عليكم يعني خفف عنكم. تأمل هنا التوبة يعني تأتي بمعنى التيسير والتخفيف، لأنه كان هذا فيه إشارة إلى أن العبد ينبغي عليه أن يقوم لله تعالى كل هذه الأوقات التي فرضها الله تعالى عليها، التي فرضها الله تعالى عليه. لكن هذا من رحمة الله تعالى، كأنه يعني أسقط هذا يعني الفرض ونسخه طبعا هنا في هذه الآية، فأصبح الحكم مستحبا. لكن كان الذي ينبغي على العبد الذي يعرف عظمة الله أن يقوم الليل، وكأن القيام واجب، لكن هذا من فضل الله تعالى، فرفع التبع عنكم، مع أن الله تعالى يستحق أعظم وأعظم من هذا، لكن الله تعالى رفع التبع عنكم كما يرفع التبع عن التائب، فقال فتاب عليكم. إذن الحكم ماذا؟ قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. طبعا المقصود هنا يعني صلوا الليل، فعبر عن الصلاة بقراءة القرآن. فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني صلوا ما تيسر لكم من غير تحديد وقت، كان في أول السورة نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، لكن هنا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني حافظ على قيام الليل بحسب ما يتيسر لك، لأن الإنسان تعتري هذه الظروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد، يأخذ باليسر بحسب ما يتيسر له، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولما يعبر الله تعالى عن الصلاة بقراءة القرآن، هذا يدل على أن قراءة القرآن ركن في الصلاة، وأقل قدر في هذا سورة الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا هذا يدل على أن روح صلاة الليل تلاوة القرآن، كما قال الله في أولها: ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك هنا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ما قال صلوا الليل بما يتيسر لكم، بل قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم ذكر الله تعالى أيضا حكمة أخرى في النسخ، وهي الظروف والأسباب التي تعتري الإنسان. قال علم أن سيكون منكم مرضى، فالمقيم غير المسافر لماذا يترك قيام الليل؟ إذا أصابه المرض ف يشق عليه أن يقوم الليل وهو مريض، فخفف الله تعالى. ثم قال بالنسبة للمسافر، تأمل، إما أن يسافر لأجل الدنيا أو يسافر لأجل الدين، في نشر الدين والجهاد في سبيل الله، فذكر أيضا العذرين. قال وآخرون يضربون في الأرض، لأن المسافر يعني يسير في الأرض بجد ويضرب الأرض برجليه ودابته، ف يطلق على السفر أنه ضرب في الأرض. وآخرون يضربون في الأرض. لماذا؟ يبتغون من فضل الله، يعني بالتجارة والمكاسب الحلال يبتغون من فضل الله، هذا في تعليق القلوب بالله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله لمصلحة الدين والأمة، وهذا قد يكون أيضا بسفر أو بدون سفر. فقال فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا توكيد على الحث على قيام الليل، فاقرأوا ما تيسر منه. تأمل هنا، هذه سورة مكية من أوائل ما نزل، وعرفنا هذه الآية تأخر نزولها عن فاتحة سورة المزمل بسنة. فهذه سورة مكية، والله يقول فيها وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ويقول قبل ذلك وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذا فيه بشارة من الله تعالى للمسلمين، كما قال ابن كثير وهذه الآية بل السورة كلها مكية، ولم يكن القتال شرع بعد. إذن كيف يقول وآخرون يقاتلون في سبيل الله؟ هذا من الأعذار وما في قتال. قال فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ويعني في ضمن هذا كما ذكر بعض المفسرين فيه بشارة للمؤمنين بأن أمرهم سيؤول إلى عز واستقلال، ويقاتلون الأعداء في سبيل الله، بل يصيرون إلى أمان ورخاء ويتاجرون في الأرض. فهذه بشارة للمؤمنين. وكذلك يستفاد من هذه الآية عظيم رحمة الله تعالى ولطفه بعباده. تأمل كيف أن الله تعالى عذرنا وأسقط عنا قيام الليل بسبب هذه الأعذار، المرض والسفر والجهاد. فمن باب أولى أن الإنسان يعذر أخاه المسلم، أو يعذر يعني الإنسان عموما، إذا كان رب العالمين يعذر عباده رحمة بهم، فكيف لا تعذر الناس؟ من لا يرحم لا يرحم. وكذلك أيضا هذه الآية تدل على فضل التجارة، لأن الله تعالى قرن بين التجارة وبين الجهاد في سبيل الله، وجعلها عذرا في ترك قيام الليل كما جعل الجهاد عذرا في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، هذا من باب الترغيب، يقول التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. تأمل. لماذا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء. وقرأ هذه الآية قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، لأن الله قرن بينهما. والسر في ذلك أن التجارة بها تقوم مصالح الناس في مجتمعاتهم، يعني لولا التجارة لما استطاع الإنسان أن يعيش حياة مستقرة. أبسط الأمور في الدنيا الآن، هذا اللباس الذي تلبسه من وين يأتي؟ لابد من تجار أو صناع يقومون بذلك. الأطعمة، الحوائج عموما، من سيارات، من يعني حوائج عامة في حياة العبد ما يحصلها إلا إذا كان هناك تجارة وصناعة. فمثل هؤلاء إذا احتسبوا الأجر عند الله وكانوا من الأمناء الصادقين وأرادوا نفع المسلمين بذلك يجلب البضاعة، لا شك أن التجارة فيها تعب، يسافر ويبذل يعني ماله ويشتري ثم يبيع، وهو معرض للخسارة والربح، يعني يخاطر بماله. كل هذا نعم هو يستفيد، وأيضا فيه فائدة كبيرة للمسلمين. فإذا كان صادقا واحتسب الأجر عند الله لا شك أن له أجر عظيم عند الله جل وعلا. هذا يبين لك يعني عظم دين الإسلام، وأن هذا الدين به تنصلح حياة الناس نعم في كل شؤونهم. ثم بعد أن نسخ الله تعالى قيام الليل أكد على الفرائض، أن وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، فقال وأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة. تأمل. ثم حث على الصدقة، صدقة التطوع، قال وأقرضوا الله قرضا حسنا. يسمي صدقة التطوع قرضا، والله غني ونحن الفقراء، لكن يسميها قرضا، وأنت تقرض من يحتاج، لكن الله غني عن الحاجة لا يحتاج، بل نحن الفقراء المضطرون إلى ربنا جل وعلا. لكن هذا الإخوة فيه ترغيب عظيم في الإنفاق. تخيل لو أن ملكا تعرف أنت غنى هذا الملك وعظمته، لكن إذا به يقول لرعية من يقرضني، فأنت الذي تتشرف بإقراضه. تخيل لما تقرض ملكا أنت تتشرف بهذا، يكون لك شرف عظيم. فهذا من تشريف الله تعالى للمؤمن، حتى سمى الصدقة قرضا. ثم أيضا القرض يرجع إلى صاحبه، لأنك لما تقرض إنسانا سيرجع إليك القرض بعد فترة. فكذلك أنت لما تتصدق الصدقة ترجع إليك، ما نقص مال من صدقة. الله يبارك لك في مالك وفي حياتك، ثم كذلك الثواب يرجع إليك يوم القيامة بأعظم مما أنفقته في الدنيا، لأنه لا موازنة بين الحسنات وبين المال في الدنيا. إذن هو في الحقيقة حقا قرضا مع الله جل وعلا، لكن قال قرضا حسنا، يعني يكون خالصا لوجه الله على وجه السماحة وطيب النفس، ويكون سالما من المن والأذى، وأن يعطي من أحسن ماله. وأقرض الله قرضا حسنا، ما أتيمم الخبيث. ثم عمم الخير، قال أو حث على عموم الخير، قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. سبحان الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير، لأن الإنسان أي عمل يعمله في الدنيا من الصالحات فإنما يقدمه لآخرته. وما تقدموا لأنفسكم، هذا الذي ينفعك، من خير أي طاعة تجدوه عند الله هو خيرا، خيرا مما تقدمونه. قال وأعظم أجرا، لأن الله يضاعف الحسنات أضعافا مضاعفة. ثم قال الله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تأمل كيف ختمت سورة المزمل التي تحثنا على قيام الليل، ختمت بالاستغفار، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا يتناسب مع قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وتأمل كيف تختم العبادات بالاستغفار. الصلاة بعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وفي الحج قال فإذا أفضتم من عرفات، أو قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهكذا كفارة المجلس، بل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ختم بالاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا الاستغفار يوقظ القلب لعظمة الله جل وعلا، أنك مهما عبدت الله لا تغتر بعملك، لا تقول أنا قمت هذه الليلة قياما طويلا ما أحد أحسن مني أنا أفضل الناس، لا، تستشعر دائما أنك مقصر في حق الله. حتى مع طول القيام والدعاء والبكاء في الليل تستغفر الله في آخر الليل، كما ختمت سورة القيام قيام الليل سورة المزمل بالاستغفار. فهذا يكسر ما في النفس من العجب والغرور، ويشعر القلب بعظمة الله تعالى وأنك لن تقدر الله قدره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تأمل، يعني هذا آخر دعاء. وجاء في رواية وإن كان فيها إرسال عن علي أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الدعاء يعني بعد أن ينتهي من الوتر فيضطجع ويقول هذا الدعاء، فهو آخر دعاء في الليل، ويختم بماذا؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن لا تزال مقصرا مع الله فتفتقر إلى الله تعالى بالاستغفار. وكذلك هذا الاستغفار يجبر الخلل الذي يقع في العبادة. ولهذا يقول ابن عطية في تفسيره يقول وعهدت أبي رحمه الله يستغفر إثر كل صلاة مكتوبة. قال ويأثر في ذلك حديثا المعروف حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ثلاثا. قال فكأن هذا الاستغفار من التقصير وتثلث الفكر أثناء الصلاة، وكان السلف الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار إلى صلاة الصبح رحمهم الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا على قيام الليل، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة أرواحنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.